إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وها نحن نلتقي الآن مع حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب السنة من سنن أبي داود. وأذكركم بأنني في اللقاء الماضي كنت أتحدث عن بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي تبين أن كل شيء بقدر. وكان اللقاء الماضي يدور حول حديثين بمعنى واحد، وهو ما احتج به أو ما ذكره موسى عليه السلام من حوار دار بينه وبين آدم صلوات الله وسلامه عليه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن آدم عليه السلام غلب موسى بالحجة. وقد ذكرت بأن آدم صلوات الله وسلامه عليه احتج هنا بالقدر، ولكنه لم يحتج بالقدر على الذنب، وإنما احتج بالقدر على المصيبة التي لحقته ولحقت ذريته من بعده. فكأنه يعتذر لموسى عليه السلام ويقول له إن ما وقع مني كان بتقدير الله تبارك وتعالى. فالمصيبة التي ترتبت أو نالت الذرية بعد خروجي من الجنة إنما هو بأمر سابق، والعبد لا يحتج بقدر الله على الذنب، لأن هذا من حجج المشركين، كما ذكر رب العالمين عنهم في كتابه، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم. وبالتالي أقول بأن الذنب كما ذكر أهل العلم بأن القدر يحتج به عند المصائب ولا يحتج به عند المعائب. وأستمر في هذا لأبين أن حقا كل شيء بقدر، وأن العباد يعملون ما يعملون في أمر قد فرغ منه، وإن كان العبد مسؤول عما قدمت يده. العبد مسؤول في شريعة الإسلام، مسؤول عما قدمت يده، وسيحاسب بسبب فعله وكسبه وما اقترفت يده. الحديث الذي معنا الذي يسوقه بإسناده الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى، وفيه يقول حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية، وهي قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، قال قرأ القعنبي الآية فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. هذا الحديث هو في سنن أبي داود، كذلك أخرجه أيضا الإمام الترمذي في سننه أو في جامعه وقال هذا حديث حسن. وقد تتبع طرق هذه الروايات شيخنا الإمام العلامة الرباني المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في السلسلة الصحيحة، وذكر أن هذه الأحاديث أحاديث معظمها يعني تقع بين الحسن أو الصحيح، وهي في مجملها تدل على ما ذكره أهل العلم في أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق العباد. وتأملوا معي هذا الحديث، ده حديث بيروي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه يقول بأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن هذه الآية اللي هي وإذ أخذ ربك، الآية في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى آخر الآيات. يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن هذه الآية فقال، ده كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أريد أن ألفت النظر يا إخواني الأمر مهم، قواعد عظيمة جدا في العلم الشرعي. القرآن الكريم كما ذكر أهل العلم يفسر بعضه بعض، وأصح طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن. رحم الله شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي إمام العلامة الرباني رحمه الله تبارك وتعالى عندما يعني ألف كتابه القيم العظيم وعنوان له بقوله أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، يعني القرآن الكريم ما أجمل في آية هو يعني مبين أو توضحه آية أخرى، ثم بعد ذلك يبين القرآن بالحديث. مسألة مهمة يا إخوان، القرآن الكريم تبينه السنة النبوية، النبي عليه الصلاة والسلام بين القرآن الكريم بيانا قوليا وعمليا فيما يحتاج الأمر إليه. بيان قولي كما معنى الآن، بيان عملي لما قال الله له مثلا وأقيم الصلاة، صلى أمام أصحابه وعلمهم الصلاة تعليما عمليا صلوات الله وسلامه عليه، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. لما أمره ربه سبحانه وتعالى بالحج وفرض الحج عليه وقال وأتموا الحج والعمرة لله، حج صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقال خذوا عني مناسككم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن الكريم ويوضح القرآن الكريم ويبين القرآن الكريم وما ثبت وما أضيف بصدق، يعني لم يكن كذبا ولا موضوعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير القرآن الكريم يجب الأخذ به والعناية به والعمل به، لأن السنة مذكرة شارحة تفسيرية توضيحية لكتاب الله تبارك وتعالى. ده نموذج على ما أذكره الآن، نموذج على ما أذكره الآن. دي مسائل يا إخواني، مسائل حديثية عقدية أيضا، لأن مصدر التلقي عندنا مسائل عقدية، القرآن الكريم والسنة النبوية نتعلمها ونعمل بها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يشرح الآية، يفسر معنى الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، قال إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. معنى الكلمات أن الله عز وجل لما خلق آدم صلوات الله وسلامه عليه مسح ظهر آدم بيمينه سبحانه وتعالى جل في علاه، كيف ذلك الله أعلم. أنا وأنت يجب أن نقطع الطمع عن إدراك الكيفية، نحن نؤمن بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقته كيف، كيفيته ما هي عليه، الله أعلم، لأن الله أجل وأعظم من أن يخاض في مثل ذلك. مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال، لما رب العباد مسح ظهره ظهر آدم عليه السلام بيمينه استخرجت أو خرجت من ظهر آدم ذرية، فقال رب العباد خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ذرية الأولى التي خرجت بعد المسحة الأولى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أن الله تبارك وتعالى قال عن هؤلاء الذين أخرجهم من ظهر آدم: خلقت هؤلاء للجنة. ثم قال: وبعمل أهل الجنة يعملون. هنا مسألة مهمة، عندي المسألة ليست فيها محاباة، خلقوا للجنة لأعمال سيعملونها، فيش مجاملة في الإسلام. قال: خلقت هؤلاء للجنة، آمنا بك يا رب وصدقنا، وهل يدخلون الجنة بلا عمل؟ قال: وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم كانت مسحة أخرى، قال: ثم مسح ظهره، نفهم مسحة أخرى، فاستخرج منه أيضا ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. أنا أقف هنا، احنا بنتكلم في القدر، أعتقد بأن إخواني يوافقونني في ذلك، بأن الله تبارك وتعالى لما سعى ظهر آدم بيمينه واستخرج منه ذرية وكانت الأولى للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم بعد ذلك ماسح ظهره مرة أخرى فخرج الذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. هذا يدل على أن كل إنسان معلوم مصيره من الأزل، منذ أن خلق الله آدم صلوات الله وسلامه عليه. طب معنا اتصال، السلام عليكم. أخ جمعة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ؟
مرحبا.
الله يحبك في الله.
حبك الله، أحبتني الله، الله يكرمك.
في عندي سؤال بس بعد إذنك.
تفضل.
حاليا أنا خاطب، أنا من مصر بس في فلوريدا حاليا.
أنت خاطب؟
آه.
طيب ها.
وعايز بعد ما أنزل أكتب على خطيبتي على طول، ينفع ولا؟
ما فيش مشكلة، الله يبارك فيك. ايه المشكلة يعني؟
يعني عايز اكتب عليها بحيث لما اروح انا وهي مشوار نجيب ملابس كده.
ما يجراش حاجة، هذا حقك الله يبارك فيك، ونحن نطالبك بان تعجل، لا حرج في ذلك، ما في مشكلة، ما يمنع، لا يمنعك احد، الله يكرمك.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك، حق لك. ارجع فاقول هذا الكلام يدل على ان كل انسان معلوم اين سيكون. علم الله أزلا أهل الجنة من أهل النار سبحانه وتعالى جل في علاه، وده أمر طبعا يفهم تلقائي من هذا الحديث الشريف. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات وأخبر بأن الله عز وجل مسح ظهر آدم يمينه فخرج الذرية فقال هؤلاء الجنة، ثم مسح ظهر آدم فقال مرة أخرى فقال فاستخرجت أو فخرجت الذرية أيضا فقال هؤلاء النار والعمل أهل النار يعملون. هنا قال رجل، انتبهوا، هنا قال رجل. ليه أقول هذا الكلام؟ على أساس نحن نتأسى بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ونستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يسمعون، ونفقه كما كانوا يفقهون. عندئذ قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا أذكر بأهمية وضرورة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وده أمر إن شاء الله احنا متفقين عليه وأشرت إليه من قبل. طب معنا اتصال، السلام عليكم. أختنا أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش أنا لا أسمع يا شيخ.
اتفضلي.
أنا لا أسمع صوت.
أنا أسمعك، اتفضلي، وبعدين لما أجي أتكلم قد تسمعينني. أنا أسمع صوتك الآن، تكلمي. أخوانا في الكنترول. طيب معنا الحاجة سلاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم أينما ووقتما حللتم بفضل الله. ممكن أقول حاجة بسرعة؟
اتفضلي.
عايز أقول سبحانه قدر وقضى وخلق فهدى، والامتثال لمنهج مصطفاه فيه الهدى والتقى، والإعراض عنه هلك لمن طغى، ومن عدله أن فطر خلقه على التوحيد، وما ربك بظلام للعبيد.
من؟ أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخنا.
اتفضل.
الو.
اتفضل اتفضل.
بس ربي انا زوجتي زعلانه وعند ابيها يعني في بيت ابيها.
نعم.
هذه حق انا اريد ان اكلمها ولكن هي تجعلني عندما اجي اكلمها لازم تخلي ابوها او اخوها هي هم استاذن منهم، هل هذا يجوز؟
لا لا يجوز ذلك، يا زوجك بارك الله فيك. هي زوجك واحرص على ان تذهب اليها وان تجمع شملها اليك وان تردها اليك وان تعيش معا حياه طيبه سعيده. يعني ولعل يعني من احد من الاقارب يساعدك في ذلك بارك الله فيك. قال رجل عندما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ذلك، ففيما العمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا طالما ان ربنا خلق خلق واستخرج يعني خلقا من ظهر ادم وقال هؤلاء للجنه وعمل اهل الجنه يعملون، واستخرج ذريه اخرى وقال هؤلاء للنار نعوذ بالله من ذلك وعمل اهل النار يعملون، فلماذا العمل؟ ما الذي يدفعنا الى العمل والى السعي وما الى ذلك؟ وكما جاء في بعض الروايات لما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام شيئا من هذا قال بعض الصحابه افلا نتكل على كتابنا هذا وندع العمل؟ فكذلك هذا الرجل يقول فيما العمل إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده سؤال. النهاردة أو في هذه الأيام بعض الناس بيتكلم بمثل هذا الكلام، يقول والله أنا طالما أني سبق أزلا معروف من قدم في الأزل أين أنا سأذهب؟ ما الذي يدفعني إلى العمل؟ ما الذي يدعوني إليه؟ لماذا أتعب وأجتهد وغير ذلك؟ الجواب نسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. احنا عندما نسمع هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام ده قاله لمن؟ قاله للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الصحابة سلموا وأمنوا وصدقوا، والصحابة دول يعني طبقة عالية جدا، أصحاب قلوب وأفئدة واعية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالصحابة استمعوا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأذعنوا له ولم يخوضوا فيه وانصرفوا إلى الاجتهاد في العمل والعبادة والطاعة. ودي المسألة المهمة اللي أنا أود أن أنا أتكلم عنها الآن. الشاهد الرجل من الصحابة هذا لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ففيما العمل؟ هذا سؤال. بماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ احنا نحتاج نسمع الجواب ونفهمه ونعقله ونحاول أن نحققه في دنيانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. أنا أريد يا إخواني الكرام أن تنتبهوا لهذه الكلمات، ده وحي رباني قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة وقضى أن يكون في الجنة وكتب ذلك في الأزل العبد هذا بيستعمل ويساق إلى عمل أهل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام والحديث يفسر بعضه بعضا. لما سئل أفلا نتكل على كتابنا هذا وندع العمل، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قال من كان من أهل الجنة فسيسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيسر لعمل أهل النار، ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر إلى آخر الآيات. إذن المسألة ليست يعني مجاملة أو مسائل عشوائية كما يظن البعض ويكفر بالقدر أو أن يقول ده يعني أمر غير مدروس أو أشياء كثيرة جداً يذكرها بعض الناس في مثل ذلك، وكل هذا كلام باطل. ما الصواب إيه؟ أن الله عز وجل قضى أزلا وقدر سبحانه، ثم بعد ذلك خلق العبد وأوجده، والعبد إن كان من أهل الجنة فسيصير لعمل أهل الجنة، فيبدأ يعمل ويجتهد ويوفق ويسعى لعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، يعني عمل يموت على عمل الخيرات، يموت على عمل الصالحات، فيقبضه الله عز وجل على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل بسبب ذلك الجنة. طيب الأمر بالعكس، إن كان الرجل من أهل النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار، أصبح بقى أصحاب يعني من أهل الموبقات والكفر والإلحاد والنفاق والزندقة والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. حقيقة المتتبع لحياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يجد أنه لما سمعوا هذه الكلمات اجتهدوا جدا في العبادة، وأدركوا أن الأعمال بالخواتيم، وكان من هديهم أن الواحد منهم يسأل ربه سبحانه وتعالى ومولاه على أن يوفقه للصواب والسداد، وأن يختم له بخير، وأن يأخذ بطريقه إلى بيديه إلى طريق الحق والخير والصواب. يعني بعض الصحابة لما سمعت هذه الأحاديث قال كنت بعدما سمعها أشد اجتهادا في العبادة مني قبل ذلك. الإمام البخاري رحمه الله لما ساق بعض هذه الأحاديث عنونا لها بقوله باب الأعمال بالخواتيم، ولذلك كان يحرص السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يختم رب العباد سبحانه وتعالى لهم بخير. هي مسألة مهمة جدا يجب أن نفقهها، أن يسأل العبد ربه، أعيد أن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى جل في علاه أن يختم له بخير. كم هو جميل أن يعيش العبد مع ربه ومولاه، وأن يعلم العبد أن المقادير بيد رب العباد سبحانه وتعالى، فيصدق النية ويخلص العمل ويتوجه بكليته إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، كل شيء يقع في هذه الأرض قدره رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا يعني ذلك أن يتكل العبد على ذلك ويترك العمل، هذا ضلال مبين جدا. الاتكال على الكتابة وترك العمل هذا دأب المشركين المعاندين الجاحدين. القرآن الكريم رد عليهم هذا البهتان وبين أن الله عز وجل سبق في علمه ما كان وما سيكون، وأنه مع ذلك غالب بالحجة على العباد. قل فلله الحجة البالغة سبحانه وتعالى جل في علاه. فعلى العبد أن يسلم بقدر الله، وأن يذعن به، وأن يوقن أن رب العباد سبحانه وتعالى خلق خلقه وقال هؤلاء للجنة، وخلق خلقا وقال هؤلاء في النار، ولكن لكل عمل، فدخول الجنة بالعمل، بعمل أهل الخير، بعمل الفضل، بعمل الصالحات، بعمل أهل الإيمان، بالقربات، بالطاعة. وهناك أيضا للنار جماعة يعملون أعاذني الله وإياكم منهم بأعمال أهل النار. لابد أن يكون المسلم على بصيرة من ذلك وأن يفقه ذلك. وعلى اتصال، السلام عليكم. تفضل يا أبا معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
هل تأذن لي بطرح أسئلة جديدة؟
طيب ستكون الأسئلة كده كثيرة عليك تستوعبها بعدين، تفضل. لأني سأجيب على السابق وأرجو أن أدرك اللاحق، تفضل.
نعم بارك الله فيك، أرجو أن تسمح لي. بارك
تفضل
الله
تفضل
فيك.
تفضل.
السؤال الأول، هل الراقي الشرعي يستطيع أن يعرف أن المريض به جن أو ربص أو عين أو سحر؟ وهل يجوز للراقي الشرعي أن يستعين بجن مسلم حيث يخبره هذا الجن بأن المريض به جن أو عين أو سحر أو رب إلى آخره؟
حاضر.
الثاني، ما حكم أن يشغل إنسان القرآن ثم ينام ويتركه يشتغل حتى الصبح؟
طيب حاضر،
وأكتفي بذلك حتى لا أطيل.
طيب جزاك الله خير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أختي نجاة.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
الله يسلمك.
طيب أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا عندي ذهب 264 عيار جرام. وعندي $3,800. عايزه اطلع عليهم زكاه.
نعم.
فعايز اعرف المقدار ده والمقدار ده لو سمحت.
حاضر.
شكرا يا مولانا.
حاضر.
سلام.
السلام. اخونا جمال سلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته شيخنا ربنا يبارك عمرك.
الله يكرمك.
عايز اسالك بس عن الشيخ خالد، ماذا تقول فيه؟
من؟
خالد الراشد. الشيخ خالد الراشد.
في اي شيء؟
نعم.
بتسال عن اي شيء يعني؟
عنه هو يعني ماذا في علمه في.
والله انا ما يعني ربما اسمع به بس لا اعرف عنه شيء. الله يكرمك. تفضل. يعتقد بأن يعني هذا كلام واضح أن احنا نعتقد ونوقن بسبق الأقدار وأن كل شيء بقدر وأنه يجب علينا مع كل ذلك العمل بل الاجتهاد والسعي الأكيد في العمل، ومن وفق فهذا بفضل الله وكرمه، ومن خذل فبعدل رب العباد سبحانه. ونوقن أن الله لا يظلم الناس شيئا. مسألة دي مسألة دقيقة جدا، والقدر حقيقة يجب للعبد أن يسلم به وأن يرضى بقضاء الله وقدره وأن لا يخوض فيه. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فهموا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يخوضوا في القدر. النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم على بعض الصحابة وجدهم يتخاصمون في القدر، فغضب عليه الصلاة والسلام حتى يقول الراوي كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه كأن الرمان، نعرف أن حبه أحمر، كأن حب الرمان فقئ في وجه النبي عليه الصلاة والسلام من شدة غضبه وتأثره لاختلاف الناس في القدر. ويعني الكلام الذي يأتي بزيادة ونقص في قضية محسومة معلومة، النزاع في القدر منهي عنه. ذلك أثر وقد ذكر هذا إمتنا علماء الاعتقاد رحمهم الله تبارك وتعالى، ومنهم الإمام الطحاوي في عقيدته يقول، وهذا الأثر ما مروي عن حبر هذه الأمة، الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه، القدر سر الله في خلقه. القدر سر الله في خلقه، يا قدر معناه يعني تسلم له، لا تجادل، لا تخاصم، لا تتنازع في القدر فتؤمن، وهذا ما يجب ما أن يكون عليه. وما أريد أن أوضحه لإخواني الآن، نؤمن بأن كل شيء بقدر، وأنه سبق في علم الله مقادير الأشياء قبل أن تكون وقبل أن توجد وقبل أن تخلق، هذا كله سبق في علم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم نقوم نحن بالعمل الذي يرضي رب سبحانه وتعالى جل في علاه مع دعاء الله بالسداد والتوفيق. إخواني الكرام، أذهب بكم إلى فاصل ثم أعود إن شاء الله تبارك وتعالى.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانة.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه. وداعا للشعر التالف والمجهد. الجلد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحرير. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل. بشرى لكل الناس، ودع للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن.
أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة، خاصة في إنقاص الوزن، عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم، أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
بيساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي، لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والصبغة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب، وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
توجه للقمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وزن القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يا إخواني، أنا أقول يجب أن تنشرح صدورنا وأن نسلم بأن كل شيء بقدر، وأن الله عز وجل علم أزلا أين مصير كل واحد من العباد، وكتب ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. والحديث الذي معنا صريح الدلالة على ذلك، وهذه الأحاديث في مجموعها تؤدي أو تجعلنا نجزم بأنها أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا كنت قد وعدت يا إخواني بأنني سأقتصر على الأحاديث الصحيحة، يعني الحديث الذي يلي هذا الحديث، وهو مثلا بمعنى، إلا أنه لما يعني كان حديثا يعني ضعيفا لن أقرأه، وإن كان بمعنى الحديث السابق سأقتصر فقط على ما تصح نسبته أو ما صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث الذي بعد هذا أيضا هو يفيد المعنى الذي نتحدث عنه، ويؤدي إلى المفهوم والكلام الذي نتكلمه. يقول: حدثنا القعنبي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن رقبة بن مصقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. اسمحوا لي أقرأ يعني الحديث الذي بعد هذا والحديث الذي يليه، لأنها كلها حديث صحيحة بنفس المعنى، ثم أتكلم عن الجميع إن شاء الله تبارك وتعالى. الحديث الذي بعد ذلك يقول فيه الإمام المحدث أبو داود رحمه الله قال: حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الفريابي عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال حدثنا أبي بن كعب قال. شو هنا الحديث، هنا تلاحظون عبد الله بن عباس حبر الأمة بيروي عن من؟ عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. لا نستفيد أن عبد الله بن عباس بيروي الحديث عن صحابي مثله سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والدقة أن عبد الله بن عباس يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يسمع وإنما يسند إلى من سمع منه. هذه دقة في علم الحديث، هذا يعني نواجه به من ينكرون السنة أو يطعنون عليها أو يذهبون إلى أن السنة قد دخلها الدخيل، وما استطاع العلم أن يميزوا الصحيح منها من الضعيف أو السقيم والموضوع. نقول لا، ده السنة النبوية جمعت بأدق طرق الجمع وكان فيها من الدقة الشيء الكثير للغاية. عبد الله بن عباس بيروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في قوله، يعني في قول الله تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، قال: وكان طبع يوم طبع كافرا. الحديث الذي بعد ذلك يقول فيه الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلع فقال موسى: أقتلت نفسا زكية؟ الآية يعني إلى آخر الآية. مجموع هذه الأحاديث ماذا يفيد يا إخواني؟ نرجع إلى بعضها مثلا ونقول الحديث الذي ذكرتهم ثلاثة أحاديث متوالية متصلة ساقها هنا الإمام أبو داود رحمه الله ويتؤدي معنى واحد. ما هو المعنى؟ أن الغلام الذي قتله الخضر قتله كان كافرا أو طبع كافرا. طبع إيه؟ كافرا، يعني أن رب العباد خلق خلقه وعلم الكافر منهم من المؤمن، وإن ده أمر قد سبق في علم رب العباد. طب معنا اتصال الأخت أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
مرحبا بك يا شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
أنا الحمد لله كانت لدي أسأل ولكن جزاهم الله خير أخوتي الذين قبلي أجابوا عنها وقد اتصلت بك وقاطع الاتصال، ولكن اسمح لي أن أقول شيئا لقناة الرحمة.
تفضلي.
هل تسمحني؟
تفضلي.
أريد أن أقول يعني نعمة ومعلم للناس الخير يا عالم يا ناس محمد حسن، ونعمة حجة أبو إسحاق الحويني، ونعمة المربي يعقوب، ونعمة الوعظ أبو زهو، ونعمة العلماء والوعاظ والدعاة الذين سواء قناة الرحمة، ونعمة الكنترول كنترول الرحمة، ونعمة المراقبون مراقب الرسائل الذين سواء قناة الرحمة، وجزاكم الله ألف ألف خير يا قناة الرحمة، والله إنا من ذنون لك يا قناة الرحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. أخت منا السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
حضرتك.
الحمد لله.
حضرتك أنا سمعت دلوقتي حضرتك بتقول كل شيء يعني بقدر، وإن ربنا كاتب كل حاجة قبل ما إحنا نتخلق. طب كنت عايزة أعرف حضرتك يعني هل الزواج برضو قضاء وقدر ولا بالأسباب؟
طيب حاضر.
وحضرتك كمان أنا والدي توفى بقاله سنة، وكنت عايزة حضرتك تدعيله، وكنت عايزة أعرف بابا كان بيحب جدا يقرأ قرآن، وآخر فترة في آخر مرضه قعد شهر، بقى عايزة أعرف هو كان حاسس إن هو هيتوفى ولا لا. كان دايما بيبكي ودايما يقعد لوحده وبيقرأ قرآن كتير ويستغفر ربنا. لما ساعة الوفاة كان قاعد يعني كان متعلق بينا جدا، وسبحان الله يعني الروح طلعت معنا وإحنا قاعدين في الصالة، بس حياتك لما الروح طلعت انا ما حسيتش ان هو في حاجه يعني كانه بيتكرع، وبعد كده لقيت راسه ريحت على الجنب اليمين، واثناء ما هو يعني هنسيبه لحد الصبح لانه توفى بالليل قعد من كتر. انا عايزه اعرف دي حسن خاتمه ولا لا. سوره البقره كانت بتتقرئ عليه في الراديو لانه هو دايما كان بيحب يسمع اذاعه القران الكريم يعني، فساعه ما توفى وهنسيبه بقى للصبح، هل دي معناها كانت ونيس ولأن هو كان بيحب القرآن ولا لا؟
جزاك الله خير.
شكرا جدا.
مع السلامة. أخونا هيثم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل إيه؟ زي حضرتك.
لا بارك فيه.
كيدل حكم الدولة الإسلامية في مسألة الجزية بغض النظر بقى تؤخذ من الكتاب من الكتابي أو أهل الأوثان أم لا؟ هل يجوز للكتابي أو المشرك دفع الجزية معادن أو أغراض زراعية أو منتجات حيوانية أو بقوليات تساوي القيمة النقدية، وما قيمتها حتى لو دفعت يعني مال مع اعتقاد الأدلة الصحيحة من السنة؟ وهل إحفاء الكفار مقابل إقامة الجسور والاشتراك في الجيش أو الخدمة العسكرية زي ما فعلوا بعد التابعين مع نصارى ألبانيا والإغريق وأهل مراري، هل ده يعفيهم فعلا من الجزية؟
طيب.
والأدلة لو سمحت بس والأدلة في حالة الحظر أو الإباحة، ولو هي مسألة خلافية يعني يا ريت حضرتك دينا غاب يحملها.
يعني هذه مسألة يعني علمية وتحتاج إلى بسط، بارك الله فيك، وربما يكون لها موقع أو مكان آخر.
طب ما فيش مثلا
جدا جدا إن شاء الله يعني نعطيك عنها فكرة إن شاء الله بإذن الله.
إيه؟
إن شاء الله نعطيك فكرة عنها إن شاء الله.
يا ريت مثلا لو في حاجة ممكن يعني تديني فكرة.
جدا جدا إن شاء الله. حاضر حاضر. الأخ منير. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير الجزاء.
وياك الله يبارك.
على ما تعلمون من خير.
الله يكرمك.
هو سؤالين وراء بعض حضرتك.
طيب طيب.
ومن واقع ما يعيش المسلمين اليوم. أولا ما رأي الإسلام سواء كتابا وسنة في من يشيع الرعب والمخاوف بين الناس بإشاعات أو كلام أو توقعات غير قابلة أو ما شبه ذلك. الشيء الثاني ما توجيه حضرتك لمن يخشى الناس ولا يخشى الخالق، وجزاك الله كل خير.
حاضر. نعم. طيب يا إخواني، الحقيقة سؤال أختنا منا أو كلامها بتقول يعني إحنا كل شيء بقدر، طب يعني لماذا كتب الله عز وجل علينا ذلك؟ نحن نقول الآن وندعو إلى أن نحن نسلم بقضاء الله وقدره، وكن رب العباد كتب أزلا وعلم أزلا ما العباد فاعلون، هذا كله لم يحملني ويحمل غيري على أن أنا أخالف الشرع أو أن أفعل ما يغضب الرب سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا من كمال الله وقدرته. كن رب العباد يكتب علي وعليك ما سنفعله أزلا، هذا من كماله سبحانه. كيف ذلك؟ سأوضح هذا، مسألة دقيقة جدا للغاية، سأوضح ذلك. سبق في علم الله تبارك وتعالى وكما أشرت وذكرت بأن هذا يدل على كمال الله وعلمه وقدرته، وهذا من عظيم القدرة في الحقيقة وجلال الرب سبحانه وتعالى، إن هو يعلم أزلا ماذا سيفعل العبد وكتب عليه، يعني على العبد ما سيكون منه أزلا، ثم بعد ذلك أخرج العبد من العدم إلى الوجود وخلى بينه وبين نفسه وقال له قد وأوضحت لك طريق الحق من وبينته لك أو طريق الخير من الشر وانت افعل ما بدا لك. والله علم أزلا أنني بعدما أخلق سأختار الطريق الذي سأسلكه، فكتب بناء على ما على ما سبق في علمه سبحانه. ده هذا يدل أو يؤكد ما جاء في قول الله تعالى واسع ربي كل شيء علما، ده من تعظيم الرب وإجلاله سبحانه وتعالى جل في علاه، أنه علم في الأزل أنه سيخلق فلان ابن فلان وأنه سيفعل كذا وكذا، علم هذا أزلا فكتب بناء على علمه. ثم هو بعد لا يحاسب العبد على هذا العلم. انتبهوا معي، رب العباد سبحانه لا يحاسب العبد على ما سبق في علمه ولا على ما كتبه سبحانه، وإنما يخلقه ويخلي بينه وبين نفسه، افعل واختر أنت، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأعتقد هذا واضح جدا، وسبق أن أنا ضربت أمثلة على ذلك، ولعلي ونحن سنواصل الحديث ما زلنا في باب القدر إن شاء الله تعالى من شرح كتاب السنة من سنن أبي داود، ويأتي المقام لأوضح ذلك. أنا فقط من أجل عندي أيضا بعض الأسئلة الكثيرة وأود أن أنا أجيب عليها، أريد أن قرأت ثلاثة أحاديث فيها أو ملخصها أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا لأنه غلام، والله والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه خلق كافر، والقرآن الكريم أشار بأن هذا الغلام كان أبواه مؤمنين، وأن الله تبارك وتعالى خشي أن يؤثر فيهما هذا الرجل بالكفر. ولذلك في الحديث الأول الذي قرأته اللي يقول فيه أبي بن كعب رضي الله عنه وبيروي عبد الله بن عباس عنه قال ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، وهذا مصداق ما جاء في سورة الكهف في قول الله تبارك وتعالى في هذه القصة. إذن يعني هذا الحديث أو هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها هنا المؤلف أو ساقها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بعد حديث استخراج ذرية آدم من ظهره وإشهادهم على أنفسهم بأن الله وشهدوا بأنفسهم أن الله ربهم وخالقهم وهم الذين خالفوا، كل هذا بيؤكد ويدل على سبق علم الله للأشياء قبل كونها، وأن الله خلق للجنة أهلا وبعمل أهل الجنة يعملون، أسأل الله أن نكون منهم، وخلق للنار أهلا وبعمل أهل النار يعملون، نعوذ بالله أن نكون منهم، وأن سبق العلم لله سبق علم الله للأشياء قبل كونها لم يدفع العبد إلى أن يختار الطريق الذي كتبه الله عليه، ليس فيه إجبار، ولكن خلي بين العبد وبين نفسه، فاختار العبد ما سبق في علم الرب سبحانه، وهذا يدل على كمال القدرة وعظمة الإله، عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يعني إخواني الكرام، أنا سأكتفي الآن وسأقف على حديث آخر أيضا يتعلق بالقدر وحديث الصادق المصدوق، لأتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. وقد وعدت إخواني وبقيت يعني دقائق معدودة أن أجيب على الأسئلة التي وردت إلي ولم أجب عليها في اللقاء السابق، والأسئلة التي وردت أيضا في هذا اللقاء. وقد وعدت أخي أبا معاذ بأن أجيب على أسئلته في هذا الوقت أو في هذا البرنامج. هنا أبو معاذ من الجزائر بيسأل، يقول جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال حديث وذكر فيه كلمة مخموم القلب، فهو يسأل يقول ما معنى مخموم القلب وكيف أكون؟ معنى مخموم القلب يعني لا غل فيه ولا حسد. كيف تكون يا عبد الله قلبك يكون دائم الصلة بالله تبارك وتعالى، ذاكرا لله، محبا للخير، محبا لأهله، بعيدا عن الشحناء والبغضاء، مع سؤال الله عز وجل أن ينزع الغل والحقد والحسد من النفوس. الغل والحقد والحسد ده مرض موجود، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هو موجود حتى عند بعض أهل الإيمان. لما ربنا بيدخل عباد المؤمنين الجنة يقول ونزعنا ما في قلوبهم من غل، فبيخبر القرآن الكريم أن الغل موجود والله عز وجل ينزعه من قلوب أهل الإيمان وهم في الجنة، لأن الجنة يعني خلاص دي بقى دار السعادة، دار النعيم، دار الفرح، دار الحبور والسرور وما إلى ذلك. والمؤمنون هناك يعني بينهم من المودة والمحبة والأخوة والتقارب، يكفي أنه على سرر متقابلين كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. العبد يروض نفسه، يهيئها، يجتهد في الطاعة والعبادة، فتنفى عنه الأوزار والآثام مع الدعاء لله تبارك وتعالى. نعم، طيب ننتهي إن شاء الله. حاضر. هل يجوز للإنسان أن يذهب إلى شركة من الشركات ويستخرج شهادة لأنه عامل عندها ليحقق فوائد؟ هذا كذب وتزوير وزور. وأنا يوم الخميس الماضي كنت مع أحد الإخوة وطلب مني شيء قريبا من هذا وحذرته منه، قلت ما ينبغي أن يفعل أهل الإيمان شيئا من ذلك. أيضا له هنا سؤال أو كلام جميل، يقول هل ننشر ردود أهل العلم الفضلاء على الطاعنين على العلماء؟ هذه فتنة. احنا اليوم في مجلس شورى العلماء وجهنا نداء عموما او يعني كتبنا نصيحة لإخواننا في الله تبارك وتعالى، ونحن بعد ايام كما اشرت سابقا سنستقبل شهر رمضان، يعني لا يبغي بعضكم على بعض. لماذا يعني لا ننصح في السر وبالمعروف ان كانت هناك اخطاء او كانت هناك مثالب او ما الى ذلك؟ لماذا يطعن الناس بعضهم على بعض فضلا عن أهل العلم؟ لا يا أخي بارك الله تبارك وتعالى فيك، هذه فتنة لا أحب لإخواني أن يدخلوا فيها، لا أحب لإخواني أن يدخلوا فيها. ورحم الله رجلا عرف قدر نفسه وزم لسانه عن الخوض في الخلق والتحدث فيهم، إنسان يزم نفسه على الطاعة ويلزمها إياها ويبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى. يجب على العبد أن يخشى الغيبة والنميمة. قد يقول الإنسان والله أنا أتكلم لأعلم الناس بالحق ولأحذر الناس من مثلا أخطاء وما إلى ذلك. يا أخي بارك الله فيك، قل الحق، لا يمنع العبد، لا يمكن بحال أبدا. وأنا لا أقول لإنسان ما اسكت عن الباطل، ده لابد أن نبين الحق وأن نعلمه للناس. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام، فما بالونا نجد بعض الناس اليوم يتخذ بعض الناس غرضا ليس عنده هم إلا هو. يعني يا أخي ارجع فكر، راجع نفسك يا أخي، راجع عقلك. بارك الله فيكم جميعا. على كل حال أنا لا يعني أنصح إخواني بشيء من هذا يعني أبدا. أخونا مسعد أيضا في اللقاء الماضي كان بيسأل، بيقول أختي زوجها لا يجعلها تذهب عند أمها وبيقول لها يعني ان احنا ممكن ننفصل لو تم ذلك. يا اخي الزوج يعني كيف يمنع زوجه من ان تذهب إلى أمها. بارك الله فيكم، أحسنوا بين الناس وأصلحوا فيما بينكم، ويعني اعلم أنك هذه الأم قد كبرت الآن، وأنت أيضا قد يأتي عليك مثل ذلك، وقد تحتاج إلى مثل هذه الخدمة. فيعني نتقي الله تبارك وتعالى. في الحقيقة يا إخواني الكرام، أيضا ضاق الوقت عن أن أجيب على أسئلة أبي معاذ في هذا اللقاء، وأجل أيضا بعض الأسئلة وأسئلة بعض إخواني إلى اللقاء القادم إن شاء الله. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
سنن الحبيب محمد نور لنا.